بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى فصل ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم، إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا كان شتاء كان صيفا كان ربيعا كان خريفا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، كل فصل له ما يناسبه. فلو كان صيفا كله لفاتت مصالح الشتاء، ولو كان شتاء لفاتت منافع الصيف، وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله. ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء فيه، فيحصل السحاب والمطر والثلج والبرد الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حلله حرارة الصيف من الأبدان. الحرارة تغور في الأجواف وبطون الأرض والجبال، فتتولد مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء فيه، فيحصل السحاب والإيه والمطر. وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشتاء، فيظهر النبات ويتنور الشجر بالزهر، ويتحرك الحيوان للتناسل. وفي الصيف يحتدم الهواء، في نسخة يحتد، ويسخن جدا، فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في الشتاء، وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف. في الشتاء تغور الإيه الحرارة في البطون، وفي الصيف تغور البرودة، ولهذا تبرد العيون والآبار. شوف، في الصيف نرى العيون والآبار تبرد، ليه؟ لأن البرودة قد غارت إلى ماذا؟ إلى الأجواف. ولهذا تبرد العيون والآبار. لماذا تبرد العيون والآبار؟ لأن البرودة في باطن الأرض، تكون في باطن الأرض. ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة. يبقى زمن الهضم الجيد إنما يكون في الشتاء ولا في الصيف؟ في الشتاء، لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي سكنت في البطون، فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه. فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان وصفى الهواء وبرد، فانكسر ذلك السموم وجعله الله بحكمته برزخا بين سموم الصيف وبرد الشتاء، لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد. فيه درجة بين الحر الشديد والبرد الشديد، درجة ماذا؟ الخريف. فلا زالت الحرارة لكنها ليست شديدة، انكسرت ببرودة، ليست البرودة زمهريرا وإنما البرودة أيضا مخففة تخففها الحرارة، فالبرودة تخففها الحرارة والحرارة تكسر حدتها البرودة، فيكون الجو إيه لطيفا، لئلا ينتقل الحيوان وهلة واحدة من الحر الشديد إلى البرد الشديد، فيجد أذاه ويعظم ضرره. فإذا انتقل إليه، مثل واحد لو بيغتسل بماء بارد ثم صب ماء حارا، لا شك أن البدن يتضرر بهذا، أو ماء حار ثم يصب البارد. نعم، فإذا انتقل إليه بتدريج وترتيب لم يصعب عليه، فإنه عند كل جزء يستعد لقبول ما هو أشد منه، حتى تأتي جمهارة البرد بعد استعداد وقبول حكمة بالغة وآية بهرة. ولهذا احنا في الانتقال من الصيف خلاص يبدأ الواحد مثلا أطفئ المراوح الأول، ده أول حاجة، خلاص لا نشغل مراوح، أطفئ المراوح، لكن ما زلنا نلبس ثياب العالي، ثم شيئا فيحصل أننا نفقد الثياب بالتدريج، لا يلبس الإنسان بقى المشالح والبلاطي إنما فترة حتى يدخل البرد فيشتد، وداعا للحر ووداعا للخريف، يدخل الإنسان في البرد الشديد حينئذ يلجأ إلى إيه؟ إلى الأشياء التي تدفئه، حكمة بالغة وآية بهرة. وكذلك الربيع برزخ بين الشتاء والصيف، ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج وترتيب، وكأن الصيف والشتاء إخواني هما الأساس، ولكن انتقال من الشتاء إلى الصيف يكون بشهر ماذا؟ خريف ولا ربيع؟ من الشتاء إلى الصيف الربيع، من الصيف إلى الشتاء الخريف. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة، وكيف جعل لهما بروجا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة. الشمس أول ما تطلع تكون هي كالشمس في كبد السماء، تكون كالشمس حين تضيف الغروب، إنها منازل. والقمر إذ يخرج هلاله في أول الشهر يكون كما يكون ليلة البدر، يكون كما يكون في آخر الشهر، هذه منازل لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غنى لهم في مصالحهم عنه. فبذلك يعلم حساب الأعمار والأجال المؤجلة للديون والإيجارات والمعاملات والعدد وغير ذلك. شهر المعروف بالمنازل، هذه منازل القمر، وكذا نصل إلى آخر الشهر حتما. فلا الشهر العربي يكون يوما 31 ولا يكون يوما 28، بل إما 29 وإما 30، خلق الله عز وجل وصنع الله الذي أتقن كل شيء. من أجل هذا نعطي المواعيد على هذا، 3 أشهر هي 3 أشهر معروفة، العدد الإيجارات كل شيء مبني على هذا. هذه دورة لابد منها، دورة شهرية ثم دورة سنوية باعتبار هذه الأشهر للمصالح. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فلولا حلول الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما فيها منزلة بعد منزلة لم يعلم شيء من ذلك. كان النهار تعطي مواعيد على ماذا؟ لو كل شمس لو كل قمر تعطي مواعيد على ماذا؟ على ماذا تعطي؟ ولهذا في آخر الزمان لما يخرج الدجال ويحصل مثل هذا، قالوا يا رسول الله كيف نصلي وقتها؟ قال قدروا قدره، يعني قدروا قدر ما كنتم، يعني عندنا القياس الآن، نلجأ إلى الإيه؟ القياس، نقيس على ما كان من قبل. نعم، يعني ما نصليش مثلا الصبح وبعد مثلا فترة وجيزة نصلي الظهر، ونجي نصلي المغرب ونجلس طويلا ثم نصلي العشاء، لا، نجعل القصر بين المغرب والعشاء، ونجعل الطول بين الصبح والإيه؟ والظهر والعشاء والفجر، وهكذا. وقد نبه الله تعالى على هذا، ولهذا من مسائل المشكلة الحقيقة بعض البلدان التي يطول فيها النهار جدا ويقصر الليل، أو العكس، يعني مثلا لما يكون بلد فيها الليل كله 3 ساعات في رمضان تعمل إيه؟ هتفطر وتصلي العشاء والتراويح وتتصحر وتمسك، وبعضها أقل من هذا، يعني يكون هذا الأمر صعبا. نعم، وقد نبه الله تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ثم تأمل حكمة في طلوع الشمس على العالم، كيف قدره العزيز العليم سبحانه، فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر، فكان يكون الليل دائما سرمدا على ما لم تطلع عليهم، والنهار دائما سرمدا على من هي طالعة عليهم. ليلة لما تطلع على هؤلاء يكون هناك ليل في الجهة الأخرى، فيفسد هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء عندهم نهار دائم وهم يحتاجون إلى ليل، وهؤلاء عندهم ليل دائم وهم يحتاجون إلى نهار. فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلعها من أول النهار من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي المغرب فتشرق على ما استطر عنها في أول النهار، فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم. نكتفي بهذا القدر.